بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه هي الحلقة الثالثة من دورة صلاة أهل الأعذار. وقفنا في حلقة الأمس على متى يعد الخارج من بلده مسافرا، وذكرنا حينها بأنه يعتبر كذلك إذا فارق عامر قريته، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام التي قرأها زميلكم، وهي قوله: وإذا أحرم حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ثم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر ثم عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة في البلد، لزمه أن يتم. هذه مسائل يا أخوان أعرض لها مسألة مسألة. المسألة الأولى: من أحرم حضرا ثم سافر وعكسه. أحرم معناه دخل في الصلاة، أي كبر تكبيرة الإحرام. أحرم حضرا ثم سافر، أو أحرم مسافرا ثم أقام. فهذا أكثر ما يتصور يا أخوان، وين هذا؟ أكثر ما يتصور في الطائرات والقطارات والسفن والحافلات الكبيرة التي يكون فيها مصليات، كل إنسان داخل محطة القطار ثم يكبر للصلاة، ويكون آخر عمران القرية قريب فيكبر للصلاة، ثم يمضي 3-4 دقائق وإذا قد خرج من البلد. كان يكون مثلا في بقيق مثلا، أو يكون حتى في الأحساء مثلا. مثلها الطائرات وهي أوضح، بمجرد طيرانها تعتبر قد غادرت حتى وإن كانت في أجواء البلد، فيما يظهر لي والله أعلم. يعني حتى لو كانت تطير في الأجواء، إذا طارت وكانت هناك مسافة عالية فقد غادرت البلد. فهذه المسألة فيها كلام المصنف، وهو أنه في آخر كلامه ماذا قال؟ قال: لازمه أن يتم. يعني جمع له مجموعة من المسائل حقها عنده وجوب الإتمام، وهذا صحيح، وذلك لأنه قد استمع في هذه الصلاة موجب للرصة وموجب للعزيمة. فلما أن توارد موجب الرصة وموجب العزيمة في موضع واحد غلب جانب العزيمة رعاية لحق الله عز وجل، لا سيما وأنه قد دخل بنية الإتمام. هذا يؤيد وجوب الإتمام كما قال المصنف. هو حين كبر، كبر وهو مقيم أو لا زال مقيما، فلذلك يكون القول في هذه المسألة هو ما ذكره المصنف رحمه الله، بأنه يلزمه أن يتم حتى وإن غادر البلد قبل الركعة الأولى والركعة الثانية. مسألة أخرى من المسألة التي سردها المصنف: من ذكر صلاة حضر في سفر، أو صلاة سفر في حضر. هذا رجل سافر مثلا إلى مكة ثم نسي صلاة العشاء على سبيل المثال ولم يؤدها، ثم رجع إلى بلده، الدمام مثلا والظهران، رجع إلى بلده ثم تذكر أنه لم يصلي في سفره صلاة العشاء أو العكس، كان مقيم ثم سافر وتذكر في أثناء سفره أنه لم يصلي صلاة العشاء أو صلاة الظهر أو صلاة العصر، فما الحكم؟ للعلماء طبعا المصنف يقول: لزمه أن يتم، أي يتم في الحالين. يعني إذا ذكرها كان مقيم ومن ذكرها في السفر يصليها 4، وكان مسافر ومن ذكرها في الحضر يصليها 4، هذا مقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى. وللعلماء في هذه المسألة أقوال. القول الأول أنه يتم في الحالين، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله. وعلل ذلك بأن قصر الصلاة تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال ذلك العذر، يقولون، وهذا له في الشريعة نظير، وهي أن من كان مريضا جاز له أن يصلي قاعدا، افترض أنه مريض فنسي صلاة من هذه الصلوات، نسي المغرب أو العشاء أو الفجر وهو مريض، قدر يعني التخفيف، هو يستحق التخفيف في حال مرضه، فذكرها في حال صحته، هل يصليها قاعدا أو يصليها قائما؟ يصليها قائما، ولا يقول وجبت علي أو لم تجب علي إلا وأنا قاعد فأقضيها وأنا قاعد. فهم يقولون هو تخفيف تعلق بزوال العذر فزال بزواله. ها، العذر زال، أنت الله عز وجل أعطاك هذه الرخصة لماذا؟ منظر إلى المعنى، الله عز وجل أعطاك هذه الرخصة لماذا؟ لأنك مسافر، لأنك مسافر، المسافر يعني حقه الانشغال والاضطراب والانزعاج وضيق الوقت، وأنت الآن في دار الإقامة. وأما إذا ذكرها في صلاة حضر، تركها في حضر ثم ذكرها في سفر، فلا ينطبق عليه هذا التعليل كما تعلمون، لأن التعليل هذا يلزمهم أن يطردوه، يكون مضطرد عندهم، بمعنى أن تقول تخفيف تعلق بسبب فزال بزواله، طيب طبق أيضا، أنت الآن تقول هذا حاضر ثم ذكره مسافر، هو يحتاج إلى القصر في ذلك الوقت، فقالوا بأنه يتم حتى في السفر احتياطا. فالتعليل هنا لا ينطبق على موضوع السفر، يتم إذا ذكر صلاة حضر في سفر يتم احتياطا، وإذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم لأجل هذا التعليل، وهو أن القصر تخفيف تعلق بسبب فزال لزواله. القول الثاني، هذا القول الأول وتعليله. القول الثاني أن المعتبر هو حال القضاء، أي حالك وأنت تقضي هذه الصلاة الفائتة. أنا أطرح عليكم سؤال يا أخوان، هذا هو قول الظاهرية، ما يكون الحكم عند الظاهرية على هذا القول لمن ترك صلاة حضر في لمن ذكر صلاة حضر في سفر؟ نعم يقصر. ومن ذكر صلاة سفر في حضر، ها، أنه يثيب. قالوا العبرة بالحال، بحال الوقت الذي تقضي أنت فيه الصلاة، وهذا قوله مضطرد، خلاف القول الأول ليس فيه اضطراد، وتعليلهم في إحدى المسألتين ينقض قولهم في المسألة الأخرى، لكن هذا القول فيه اضطراد، والاضطراد طبعا لا يعني الصحة، لا بد للاضطراد لا بد من دليل على صحته، لكن نقول مضطرد بأنه يعني هم طردوا قولهم، بمعنى أنه حين عللوا جعل التعليل في حالين واحد. القول الثالث أن المعتبر هو حال الأداء، الحال الذي كانت عليه الصلاة حين كانت تؤدى، فنقول عندنا حال أداء وحال قضاء. حال الأداء هو الوقت الذي فوتت فيه الصلاة، وحال القضاء هو الوقت الحاضر. فالقول الثالث يقول أن المعتبر هو حال الأداء، وهذا هو قول ربيعة الرأي، ربيعة الرأي رحمه الله، وقول الحسن بن يسار البصري، وهو مذهب الحنفية والمالكية. على هذا القول يا إخوان، من ذكر صلاة سفر في حضر ماذا يفعل؟ من ذكر صلاة سفر في حضر الأولى، أنه يقصر. ومن ذكر صلاة سفر في حضر نعم أنه يتم، ذكر صلاة حضر في سفر، إحنا قلنا المعتبر هو حال أداء الصلاة، حال تأديتها في وقتها، هو مسافر وذكر صلاة في حضر يتم ولا يقصر؟ إيه نعم لا يتم، لأن المعتبر عندهم هو حال الأداء، الحال الذي أديت أو ينبغي عفوا أن أديت، نقول أديت وانتهت، الذي ينبغي أن تؤدى فيه هذا هو المعتبر عندهم. وعلّوا ذلك بأن القضاء قاعدة، من تعليلاتهم قاعدة شرعية أن القضاء يحكي الأداء. ما معنى يحكي؟ أي يماثل، يقول حكى فلان فلانا أي قلده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء آذاه قومه فهو ينسح الدمع عن وجهه، وهو يعني موسى عليه السلام، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي كان يحكي كأنه يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يحكي أي يقلد أو يماثل أو يحاكي، حتى الآن تسمى محاكاة ومماثلة. تقول القاعدة في أن القضاء يحكي الأذى، يحكيها يماثله في الأحكام. وهذا خلاف يا إخوان مبني على الخلاف في مسألة أخرى حرجة أيضا عند بعض أهل العلم، وهي هل السفر رخصة أو عزيمة، هل القصر في السفر رخصة أو عزيمة. فمن قال بأنه عزيمة كان له توجه، ومن قال بأنه رخصة كان له توجه آخر، والأقرب الله أعلم أنه رخصة، أنه رخصة، فيكون الأصح فيما يتعلق بقضاء صلاة السفر في الحضر أنه يتم، هذا عندي واضح، يجب عليه أن يتم لأن العبرة بالحال، ولينظر إلى المعنى في التخفيف والرخصة يرى أن هذه الرخصة قد انقضت وانتهت. لكن تبقى المسألة الأخرى، من ذكر صلاة حضر في سفر هل يقصر؟ رعاية أيضا لهذا المعنى، نقول مقتضى هذه القاعدة يقتضي أيضا أن نمكنه من الرخصة. لماذا؟ لأنه في حال سفر، ولكن نظرا لأن الوقت قد خرج وهو لم يصلي، فقد وجبت عليه ثام، فيجب عليه أن يصليها ثام. بل إن الإمام أحمد رحمه الله حكى فيها الإجماع، وتعقبه آخرون عليها أن المسألة ليست محل إجماع. فالصحيح في من ذكر صلاة سفر في حضر أنه يتم، والأحوط ما أقول الصحيح، والأحوط أن من ذكر صلاة حضر في سفر أنه أيضا يتم، احتياطا لكون ما تعلق بذمته وقت الحضر هو أربع ركعات، فعليه أن يؤديها أربع ركعات احتياطا. بقي مسألة حتى لا نخلط يا إخوان بين هذه المسألة ومسألة قريبة منها، من دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم أقام ثم سافر، ودخل عليه الوقت الصلاة وهو مسافر ثم أقام لكن الوقت ما خرج، يعني كل خلاف هذه المسألة يا إخوان الذي حكيناه لكم هو في إذا خرج الوقت. أما المسألة التي الآن أطرحها الآن النظيرة والشبيهة من وجه، إنسان أذن عليه الظهر ثم سافر، أو أذن عليه الظهر ثم أقام وكان مسافرا، فكيف يصلي؟ هذه لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، وهي أنه يصلي إذا دخل عليه الوقت ثم أدرك بقيته، دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم أدرك بقيته وهو مسافر، أنه يصلي صلاة مسافر، إلا قول بعض الحنفية بأنه وجبت عليه عند دخول الوقت تامة فيجب عليه أن يصليها تامة على قول يعني. لكن الراجح في هذا أنه يصليها صلاة قصر. وكذلك أيضا إذا قدم من البلد قدم إلى البلد بعد دخول الوقت ما يقول الله أنا مسافر وكان حقي أن يصليها ركعتين، نقول لا الوقت باقي فيجب عليك أن تصليها أربع، لا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. قول المصنف في هذه المسائل المسرودة أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، ما حكمه عند المصنف؟ نعم يا أخوان، نعم أنه يتم، يعني هي مجموعة مسائل الآن كلها حكمها عنده أنه يتمها. إذا أتم بمقيم هل يلزمه أن يتم الصلاة أو لا يلزمه؟ في المسألة أقوال. قول الأول أنه إذا أدرك ركعة وأكثر فأكثر أنه يتم، وهذا قول الحسن بن يسار البصري محمد بن شهاب الزهري، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ومذهب مالك واختيار الإمام ابن تيمية. ودليلهم على ذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا قد أدركها فتنطبق عليه أحكام الإقامة، بمعنى أنه يتم. دخل المسافر إلى البلد وجد الناس يصلون العشاء ثم أدرك ركعة واحدة فقط فات الثلاث، فإنه يقوم ويأتي بثلاث. وعلى هذا القول من لم يدرك إلا التشهد مثلا أو أقل من ركعة، يعني جاء وهو قد رفع من الركوع أدركه وهو في الاعتدال من الركوع، أدرك السجود وأدرك التشهد وأدرك القيام بعد الركوع لكنه ما أدرك الركعة، على هذا القول بأنه يتمها ركعتين. القول الثاني أنه إذا دخل مع الإمام على أي حال لزمه الإتمام، وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد، أي لم يقل بها أحد من الأئمة الثلاثة سوى الإمام أحمد رحمه الله. وتعليلهم لأنه صلى مع الإمام، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى حين سأله علقمة قال إذا كنا في بيتنا صلينا ركعتين وإذا كنا مع الناس صلينا أربعا، قال هذه هي السنة. قوله ابن عباس رضي الله عنه، هذا هو دليل الأصل في وجوب الإتمام عند من قال به. وهذا قد صلى مع الناس، صح أنه صلى مع الناس، فلذلك إذا أدرك ولو التشهد يقوم يصلي أربع. القول الثالث له القصر إذا أدرك ركعتين فأقل، وهذا قول إسحاق بن راهوية وطاووس بن كيسان اليماني وعامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، قالوا بأن المسافر لا يجب عليه إلا ركعتان. لكن في إرادة يا أخوان على هذا القول، وهو إذا أدرك مع الإمام أكثر من ركعتين في الرباعية، أدرك ثلاث، على قولهم الله أعلم أنها أيضا يصلي ثالثة ثم يسلم، وهذه فيها لخبطة واختلاف على الإمام، فيكون أعدل الأقوال وأصحها مما ذكره أهل العلم هو القول الأول، وهو أن من أدرك ركعة من الصلاة وجب عليه الإتمام، ومن لم يدرك لم يجب عليه أن يتم. ودليلهم في نظري واضح، لأن العبرة في الإدراك يا إخوان هو ليس في ظاهر أنك صليت مع الجماعة، هذا مصطلح. العبرة في الإدراك ما هو؟ الاصطلاح الشرعي. هم العبرة أنه دخل مع الإمام وحاكاه في الحركات في السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد، يعني إذا لم يدرك ركعة. وإنما العبرة في الإدراك هو بالمصطلح الشرعي أنه صلى مع الناس وأدرك الصلاة معه. فبحثنا عنه وجدناه من أدرك ركعة مع الإمام، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا نظرت إلى التطبيقات السنة وجدت أنها أيضا تمشي في هذا المسرب لا تخرج عنه، مثل صلاة الجمعة. الإنسان يأتي إليه ويصلي التشهد ما قل بأنها أدرك، فلا بد أن يدرك ركعة حتى يضيف إليها ركعة فقط. وإذا ما أدرك إلا ما دون الركعة وجب عليه أن يصلي أربعا في قول عامة أهل العلم. فيكون الراجح أن من أدرك ركعة من الصلاة وجب عليه أن يتمها، لا أن يكون ذلك مطلقا كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال: أو ائتم بمن يشك في حاله. وهذا يقع يا أخوان دائما في مساجد الطرق التي على الطرق السريعة وغيرها، يأتي ويجد الناس ما يدري هذه جماعة أهل المحطة اللي يتمون الصلاة بحكم أنهم يعتبرون من المقيمين، أو أنها جماعة من المسافرين، فهو يشك في حال الإمام. فعلى قول المصنف أو يتم بمن يشك في حاله، في الأخير قال لازمه أن يتم. والصحيح في ذلك هو التفصيل، هو التفصيل. فإذا ظهر من حال الإمام أنه من المقيمين ولو بغلبة ظن يسيرة وجب عليه أن يتم. وإذا ظهر من حاله أنه مسافر جاز له أن يقصر. ولكن في مسألة، إذا ظهر من حاله ومن ركعاته أنه مسافر أو أنه مقيم، يمكن هذه ما تظهر في أنه مسافر، لكن ظهر له أنه مقيم، صلى ثلاث مثلا، صلى أربع، أو قل صلى ثلاث، هذا لا شك أنه يتابع الإمام، لا شك ولا ريب أنه يتابع الإمام ولو دخل بنية القصر. لكن على قول المصنف مجرد الشك يوجب عليها أن يتم، يكون الأصل عندها الإتمام. لكن الصحيح والله أعلم أنه ينظر إلى العلامات والأمارات والقرائن، فإذا وجدت هذه العلامات والأمارات والقرائن على أنه مقيم صلى صلاة مقيم، وإن كان مسافرا صلى صلاة مسافر، ما لم يظهر من عدد الركعات أنه مقيم فيتابعه ولا حرج، ولا يؤثر عليه أنه نوى القصر لظاهر حاله بأنه مسافر ثم تبين له أنه مقيم بإتمام الركعات، أو حتى إذا كان مسافر أتم تاركا للرخصة، ما يضير هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وسبب الخلاف في هذه المسألة هي نية القصر والإتمام، هل هي شرط؟ وإذا عرفت أسباب الخلاف هانت عليك قضية التحقيق، تحقيق الراجح في هذه المسألة. هل تجب النية؟ نية القصر والإتمام. الصحيح وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله أن نية القصر والإتمام لا تجب، فمتى ما تبينت أن هذا مسافر، حتى لو قلت والله ظهر أنه مقيم ثم كبر تبين أنه مسافر سلم معه ولا حرج. بينما على قول المصنف إذا شكيت في حاله ثم دريت له مصلي ركعتين قم وأتم، أو يتم بمن يشك في حاله لزمه أن يتم. صلى من صلى ركعتين، ربما يكون سمع إنسان يقول ترى لمسافرين، إنسان يعتمد على الكلام أيضا على قول المصنف لزمه أن يتم. لكن الصحيح أن النية لا تشترط، فإذا كبر لصلاة هي صلاة الظهر، هذه النية التي تلزمه شرعا، أنا صليت للظهر، فإذا تبين هذا مسافر أتممت معه، وإذا أنه مقيم أتممت معه، وإن كان مسافرا قصرت معه، وهذا له نظير في الحج حين قال علي رضي الله تعالى عن أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلها نية معلقة ما نواها عند الإحرام، عند الإحرام بالحج أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعضهم يقول هذا في أول الإسلام والصحابة ما كانوا يعرفون، ويريد علي رضي الله عنه أن يهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم أنه ما بعد لم يسبق للرسول صلى الله عليه وسلم أن حج وعلم الناس المناسك، هذا لا حجة فيه. ولو كان ذلك كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي خطأه في ذلك وأنه لا يهل بإهلال أحد، لكن الشاهد أنه أهل بإهلال النبي صح عبادته. ومثلها أيضا إذا دخل لا يلزمه أن ينوي إلا الظهر إذا كان شاك، أنا صليت الظهر، فيتبين أنه مقيم أتممت معه، وإن تبين أنه مسافر قصرت معه ولا حرج. المسألة التالية التي سردها المصنف: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعاد. ما معنى هذا الكلام؟ أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. صلاة المسافر التي يلزمه إتمامها ما هي يا إخوان؟ نعم أي نعم، غير في شيء ثاني؟ خلاص جزاك الله خير. احنا سمعنا الفجر لكن هذا ما يدخل في هذه المسألة. فهو جاء إلى المسجد وهو مسافر، وجد الناس يصلون وهم مقيمون، صلى معهم ثم أحدث، ماذا فعل؟ لازم يطلع من الصلاة. خرج من الصلاة، ذهب وتوضأ ورجع. يقول المصنف: إذا قضاها لزمه أن يقضيها تامة ولو انقضت الجماعة الأولى. والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر، وذلك لأن علة وجوب الإتمام عليه ما هي يا إخوان؟ إدراك الجماعة. أحسنت، أنه أدرك الجماعة فيصلي معهم حتى لا يقع اضطراب، ولا يصلي بصلاة ولا يسلم قبل الإمام، يقع اضطراب بين الناس في الصلاة، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فرعاية لمصلحة الاجتماع وعدم الاختلاف على الإمام كانت هذه الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة المقيم مع المسافر، المسافر مع المقيم. لكن لما أنزالت هذه العلة يزول معها المعلول، فنعود إلى أصل الحكم وهو أنه مسافر يصلي ركعتين. مسألة يا أخوان تتعلق بهذه المسألة: لو أن إنسانا أحرم بالصلاة وكان على حدث، حنا نخرجها على كلام المصنف، يعني أنتم الآن تسترقون تقولون كما يقول المصنف، إنسان كبر مسافر كبر خلف مقيمين وكان على غير طهارة أصلا، إحنا مسألتنا الأولى أنها أحدث في أثناء الصلاة، كبر وكان على غير طهارة، فلما كبر الصلاة وانتهى تذكر أنه على حدث لم يكن على طهارة حين أحرم، فانفتل من الصلاة وذهب وتوضأ ورجع وجد الناس قد صلوا. لو أردنا أن نخرج هذه المسألة على كلام المصنف، هل يلزمه الإتمام على قوله لزمه أن يتم، أو يلزمه عنده أو يجوز له القصر؟ أين ال نعم 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 القصر لماذا؟ نعم صدق، لا هو دخل معهم، هو كبر معهم، جاء وكبر معهم، لما انكبر تذكر أنه على غير طهارة أصلا فترك الصلاة وذهب وتوضأ ورجع وجد الجماعة قد انصرفوا. فجوابك صحيح، لكن أهم شيء التعليل. التعليل ما هو؟ جوابك صحيح، المصنف يرى بأن لا يلزم أن يتم وإن كان ما ذكرها المسألة هو. نعم نفس الكلام الأول. نعم أي ها أحسنت، أنت حين قلت أحرم بالصلاة وعلى غير طهارة هذا إعادة للسؤال، أنا سألت هذا السؤال فأنت عدت سؤالي، لكن استدراجك الأخير هو الصحيح، لأن الصلاة أصلا من عقدت ولا لا؟ بينما في الصورة الأولى انعقدت الصلاة صحيحة وشرعية كان على طهارة، لكن الحدث طارئ. بينما في هذه الصورة ذكرها زميلكم تعليل هو التعليل للفقه الصحيح. الصلاة ما انعقلت أصلا كأنها ما وجدت لا شيء. خلاف الصلاة من حين الحالة الأولى من حين التكبير إلى حين وقوع الحدث هذه صلاة شرعية لكنها نقصت عد هذا طرأ مو في يده. فلذلك الله أعلم لو المصنف على يعني لو ذكرها وهكذا يقول الحنابلة في كتبهم الأخرى بأن لا يلزمه أن يتم بل يقصر لأن الصلاة من عقلت أصلا خلاف الصورة الأولى. فلأنه طبعا الدليل عليها من كلامه قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها. هل هذه يلزمه إتمامها؟ لا يلزمه إتمامها. نعم. المسألة التالية أو لم ينوي القصر عند إتمامها. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها. هذه تصور إيش يا إخوان؟ في حال الذهول طبعاً يكبر الصلاة ينسى أنه مسافر فما نوى القصر ولا نوى الإتمام فمن حكم؟ القول الأول أنه يتم وهذا هو المذهب الذي ذكر المصنف لزمه أن يتم. القول الثاني بأنه يقصر وهذا قول الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية هو الراجح. كبر مبني على كلام الأول أن النية هنا لا تلزم ينويها الظهر بس إذا نوى الظهر أجزأت عنه خلاص. فإذا كبر هو ذاهل عن كونه مسافرا فهو ما نوى القصر يقول مصنف لزمه إتمامها. لا معنى أنه لو صلى خلف المسافرين يقوم يتم هذا غير صحيح. هو مسافر ورخصته القصر فله أن يقصر الصلاة. المسألة التالية أو شك في نيته هو بعد ما كبر هذه تختلف عن المسألتين السابقتين. الأولى كبر ويعلم أنه مقيم كبر يعلم أنه مسافر الأولى مرة. ثم الثاني كبر وهو ما عند الشيء يعني خالي الذهن. صورة الثالثة كبر ولكن شك هل نوى القصر أو نوى الإتمام. يقول المصنف لزمه أن يتم والصحيح أنه أيضا لا يلزمه أن يتم بل يجوز له أن يقصر وهذه من أضعف المسائل. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام هذه المسألة التالية أي لزمه أن يتم كلها جوابها واحد. هذه مسألة التي سأل عنها الإخوان في أسئلة كثيرة التي متى يلزم المسافر أن يتم إذا نزل في أثناء سفره أو في منتهى سفره. وهذه نظيرة لمسألة متى يجوز المقيم أن يقصر إذا خرج من بلده. هذه بالعكس لأن الإنسان يسافر يخرج من مكان إلى مكان ثم ينوي أشياء كثيرة. يعني سافرت مسافة 1000 كيلو هذه مسافر قطعا في 1000 كيلو هذه في أثنائها أو في آخرها إما أن تكون نويت الاستيطان أن هذه تجعلها وطن لك مثل الآن أكثر على الدمام مدينة ناشئة ما كان بعض الناس حتى جدة ما أدرك نشأة البلد جو الناس وقالوا هذه بلدنا خلاص استوطناها جو من الجنوب ولا من الشمال ولا من الشرق نزلوا فيها وقالوا هذه بلدنا خلاص. هذه سمع عند فقهاء الشيطان وهي نية الإقامة على التأديب هذه محل إجماع ريح بالك منها. إذا سافرت ثم نزلت في مكان تنوي فيه الإقامة على التأديب فهذا يجب فيه الإتمام بإجماع الأمة. أيضا إنسان سافر هذه المسافة مثلا أو أقل منها من السافر يعتبر سفر ثم نزل لي وظيفة أو لعمل أو لدراسة، هذه صورة غير متفق عليها. إنسان نزل لدورة تبع العمل، دورة مطولة 3 شهور 4 شهور 6 شهور، يعني أقل من قضية الوظيفة. الوظيفة دائما واحد يقعد سنة 2 3 4، هذه لا دورات أو امتداد أو مهمة تروح بالشهر والشهرين والثلاثة. فنقول الصورة الأولى الاستيطان، هذه محل إجماع دعوها. الصورة الثانية للعمل أو الوظيفة. الصورة الثالثة لدورة، دورة أشهر معينة. الصورة الرابعة لعمرة، لعلاج، لمراجعة الدائرة، لجهاد، لدعوة لآخر. فمتى يعتبر الإنسان مقيما يلزمه الإتمام، ومتى يعتبر مسافرا لا يلزمه الإتمام؟ هذه المسألة لا أريد أن أصدع رؤوسكم بها، لأنها هي نفس الكلام الذي قلناه في السفر، أعيدوه هنا في الإقامة ولا فرق. ولكن يا أخوان قبل هذا أحكي لكم أهم الأقوال في المسألة. القول الأول قول الحنفية رحمة الله تعالى عليهم أن من نوى أن ينزل 15 يوما لزمه أن يتم. لكن افترض عندهم عند الحنفية نوى 10 أيام، ثم يوم كمل 10 أيام قال لا أبغى 10 أيام إضافية، كمل 10 يقول أبغى 10 إضافية، هذا عند الحنفية يتم ولا يقصر؟ يقصر، لأنه ما نوى 15 يوم كاملة الثانية. وكذلك أيضا القول الآخر هو لمن قال ب4 أيام نفس الشيء، إذا نوى 3 أيام ثم خلص 3 أيام قال لا الشغل ما ينتهي إلا بعد 3 أيام، فنوى أن يجلس 3 أيام، انتهت 3 أيام قالوا لا انتظر أيضا 3 أيام أخرى، وهكذا يقول يجلس الدهر كله على هذه الحال عند الحنفية وعند الجمهور يقصر أبدا. فيقولون لابد ينوي 15 يوم إلا عند الشافعية عفوا، فإذا أقام 4 أيام حقيقة ولو ما نواها لزمه أن يتم على قول عند الشافعي بس، يعني افترض أنه نوى 3 أيام لكنه ما سافر كمل 4 أيام خلاص وصلت 4 أيام أتم لو جلست ساعة بعد ذلك. فالقول الأول يا إخوان أن من مكث 15 يوما وجب عليه الإتمام، واستدلوا في هذا بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما فأتمن الصلاة بها، هذا أثر عن ابن عباس. ولكن هذا الأثر غير معتبر، أولا لأنه معارض برأي ابن عباس رضي الله عنه، فقد ثبت عنه أنه قال إذا أقمت 19 يوما فأتم الصلاة، فاعتبر 19. اثنين أنه معارض بمثله، فقد ثبت عن ابن عمر أنه حددها ب 12 يوما. فإذا دليل الحنفية غير صحيح. القول الثاني أن من نوى الإقامة 4 أيام وجب عليه أن يتم، وهذا قول للمالكية والشافعية والحنابلة على اختلاف بينهم. فمنهم من يقول يحسب يوم الدخول والخروج، ومنهم يقول لا يحسب. فمن قال يحسب لا يحسب يوم الدخول والخروج يلزم أن يكون من 5 أيام إلى 6 أيام، أليس كذلك؟ لكن يوم دخولك غير محسوب، يوم خروجك غير محسوب، معناها 4 أيام صافية. فقد يكون يوم كامل للدخول ناقص شوي، ويوم كامل للخروج ناقص شوي، فيكون 6 أيام إلا شوي عاد على هذا القول. المهم ما نفهمنا في تفاصيل، ننظر دليلهم، أما تفاصيل أقوالهم إذا صح دليلهم بحثنا نحن في موضوع يوم الدخول ويوم الخروج، لكن إذا ما ثبت ما في داعي نضيع الوقت في هذا. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع. قدم اليوم الرابع من ذي الحجة ومكث يوم 4 و5 و6 و7 وذهب إلى مكة في اليوم الثامن ليوم التروية. قالوا هذه 4 أيام نوى النبي صلى الله عليه وسلم فيها المكث يقينا أن سيبقى في مكة يقينا، ومع ذلك قصر ويعلم لن يخرج إلا في اليوم الثامن. فيقول هذه أقل مدة رأيناها بالسنة، نعلم متى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ومتى خرج، ومع ذلك قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الاحتياط ألا نقصر إلا في هذه المدة، وما زاد عليها أتممنا احتياطا. فلاحظ أنا أقول هذا الدليل ليس دليلا يا أخوان. لماذا؟ لأن احتياط، ليس هذا الذي يحدد السفر عن الإقامة، وإنما أنت احتاط. أنت بحثت في السنة عن أكثر مدة مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أنه لن يخرج إلا في نهايتها، فوجدوا أكثر مدة هي 4 أيام فبنوا عليها احتياطا، والاحتياط ليس دليلا يا أخوان. حتى الإمام أحمد قد نص على أنها احتياط وليس الدليل. الدليل الثاني لمن قال بالأربعة حديث العلاء بن حضرمي الحمد لله أتيكم الله سبحانه. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3. الحديث هذا يا إخوان هو في تحريم إقامة المهاجرين في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم للحج كان معه مهاجرين، فأراد أن يقطعهم عن دار عن مكة لأسباب لا ندري عنها. بعضهم قال لتأكيد الهجرة وعدم قطع الهجرة، بعضهم قال لأن مكة لا تستوعبهم بعد أن تكاثروا وتناسلوا في المدينة وقد يقع إشكالات في رجوعهم إلى مكة، لا ندري لماذا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم حرم ومنع الذين هاجروا معه حين الهجرة ورجعوا معه إلى مكة للحج، حرم عليهم أن يقطنوا في مكة، وقال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3 بس، لا تبقى في مكة، ارجع إلى دار الهجرة. يقيم المهاجر في حديث العلاء يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. شوف لاحظ من التشديد في الأمر أنه جاء إلى مكة فمات فيها، فرثى له الرسول صلى الله عليه وسلم ونعى عليها ورثى له، ما نقول نعى، رثى له أنه مات بمكة. فكيف يأتي أيضا إنسان مختار ويبقى في مكة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ يقول الشافعي الذي استدلوا بهذا الدليل قالوا بأنه حين ضرب 3 أيام دل على أن ما فوقها إقامة. هذا دليل؟ ما في دليل. هذه مدة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين لا يتجاوزوها إذا نزلوا مكة، لكن ما في دليل على أن هذه فرق ما بين المقيم والمسافر. وذكرنا يا أخوان في مسألة السفر متى يعتبر الإسلام مسافر، ذكرنا أنه لا يعقل أن يكون السفر الذي يحتاج إليه الناس في كل وقت أنه لا يبين حده إذا كان محدد ب80 كيل أو 4 بود أو مسيرة 3 أيام ثم لا تبين السنة، بل هذا أولى يا إخوان. إذا كان هذا الدليل الذي استدل به الشافعية هو تحديد إقامة المهاجر بعد قضاء النسك، فتأمل أنه خاص بالمهاجرين ولا لا؟ واحد خاص بمكان معين وهو مكة، فهو خاص بزمان وخاص بمكان وخاص بأشخاص. فهل يعقل يا إخوان أن الشريعة تأتي وتحدد إقامة المهاجرين بمكة مع خصوص الزمان والمكان والأشخاص، ثم لا تحدد الإقامة التي يحتاج لها الناس في كل يوم، يحتاجها كل الناس في كل الأوقات. ثم نأتي نستنبط من هذا حديث العلاء بن حضرمي تحديد حال السفر عن حال الإقامة. لا يعقل يا أخوانا تأتي الشريعة تبين لمجموعة من الناس حد الإقامة للمهاجرين، مجموعة من الناس في مرتبط بزمان معين ومرتبط بمكان معين، الزمان المعين هو حياتهم بس، إذا ماتوا انتهى حكم الحديث، والمكان المعين هو مكة، ولو أقاموا بغيرها ما في مشكلة. فلاحظ الحديث يعنى بزمان معين وهو حياتهم، ومكان معين وهو مكة، وأشخاص معينين وهم المهاجرون. ثم تأتي الشريعة تبين تقول حد إقامة المهاجر 3 أيام، وإذا زاد عليها تراها آثم. ثم لا تبين للناس كلهم على مر الدهور والعصور والأزمان والأمكنة وتقول لهم يا أناس، يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبرع للناس وما أكثر محبته للناس صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم الحد هو 4 أيام. ما قال لهم ذلك، بل يقول ابن القيم رحمه الله في الرد على قول الشافعية والحنابلة بأنه لو كانت 4 أيام مقصودة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل في مكة. يعني كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ حجة الوداع كم؟ أكثر من 100,000، بعضهم يقول 114، حتى أنهم حسب الصحابة 114,000 على عدة من حج معه في سنة حجة الوداع. طيب 114,000 هذا كلهم جوي في اليوم الثامن، ولا ممكن في ناس جو قبل بيومين ثلاثة أيام وطلعوا معه في اليوم الثامن؟ ممكن ولا لا؟ بل لو قطع واحد منكم، لأن هناك بسبب الكثرة الكاثرة والذين تقدموا، لقطع بأن هناك من قدم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بيومين أو 3، ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أقمت الآن 6 أيام عليك أن تتم الصلاة، ما قال لهم حرفا واحدا كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا رد على من قال بال4 أيام. طيب هذه صورة. طيب هناك من قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم 114 ألف طلعوا كلهم من مكة في يوم واحد، ولا واحد مريض وواحد راحلته تعبانة وواحد أثاثه متاعه مكتمل وواحد ينتظر رفقة وواحد 100,000، لابد واحد منهم بقى بعد رسل يوم أو يومين ولا جاء إلا في اليوم التاسع. ومع ذلك إذا ما قال لهم أنتم قدمتم معي ومكثتم بعدي فعليكم الإثمان. فصح بذلك أنه لا دليل في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة، على الحد الفاصل بين الحد الذي يحدد الإقامة من السفر عند حين يقيم الإنسان، ما في. فنرجع خذوا الكلام اللي ذكرناه كله في السفر طبقوه على الإقامة. كل اسم ليس له حد في الشريعة ولا في اللغة فمرجع تحديده إلى العرف. متى ما اعتبر الإنسان مقيما في هذا البلد وجب عليه الإتمام، ومتى ما كان مسافرا جاز له القصر. هذا يوافق أيضا سهولة الشريعة ويسرها وبساطتها. ونفس الأدلة يا أخوان التعليل التي ذكرناها انقلوها إلى هذا المكان حتى لا نعيد ونكرر ويضيع علينا الوقت. لا إذا نوى يعني بمعنى أنه قدم على قول الحنابلة، إذا قدم البلد وهناو يقضي حاجته في ساعة ويرجع، ثم خذ ينتظر ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم، ما نوى يقيم ولا ساعة أصلا، ولكن بعد يومين 3 أيام رأى حاجة مين من قضي يوم كمل اليوم السابع أو الخامس أو العاشر إن شاء الله، فحين نوى أن يقيم 4 أيام بالضبط، قال والله شف صاحبك لن يأتي إلا بعد 4 أيام مثلا. لو تصورنا هذا في الوقت الحاضر مثلا مع وجود الهواتف وجود، قال مو جاي بعد 4 أيام، خلاص هذا الآن نوى أن يقيم 4 أيام فعليها أن يتم عنده. إلا عند قول عند الشافعية إذا أكمل 4 أيام يتم، وعلى قول عندهم يتم إذا أكمل 19 يوم على قول عند الشافعية. فلاحظ يا أخوان الأقوال مضطربة. الدليل من الفقهاء هؤلاء رحمة الله ما عندهم دليل من الكتاب والسنة. الحنفية 15 يوم، والعطاء والشعبي 12 يوم، والشافعية 4 أيام يحسب منها يوم الخروج والدخول، الحنابلة 4 أيام لا يحسب منها يوم الدخول والخروج، الظاهرية 20 يوم. شوف لاحظ كل واحد من العلماء له قول، لو أردت حتى المالكية لهم اختيار في طريقة الدخول والخروج، ما عندهم تحديد معين يبدأ من كذا إلى كذا أبدا. فأنا لو زعمت أن 4 أيام ليست قولا للجمهور لصح هذا القول، مو قول للجمهور، تقول في الجملة نعم، لكن إذا جئت التفاصيل وجدت أن أقوالها مختلفة. فلاحظ أئمة الدين وأعلام الهدى كل واحد له قول في مسألة من المسائل التي نحتاج لها يعني في كل وقت، ثم لا تبين إقامة المهاجر، ولا يبين كيف يسافر الناس، كيف يعرفون السفر، كيف يعرفون الإقامة، كلها الدليل على ما اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله كأنه لا حد للسفر ولا الإقامة، لا بزمان ولا بمكان ولا بمساحة ولا بعدد، وإنما هو أمر يرجع إلى العرف، كل اسم ليس له حد في الشريعة ولا في اللغة فمرجعه إلى العرف. نفس الكلام الذي قلناه في ترك النبي صلى الله عليه وسلم للبيان، ليش ما بين حاله إلى ما يعرفونه الصحابة، ليش ما سألوا عن إقامته، ما سألوه أيضا لأنهم فهموا أنه أحالهم إلى ما يعرفونه، كل هذا دليل على هذا. تأيد ذلك يا أحبتي في الله، تأيد هذا باعتبار العرف بالهدي الظاهر القطعي في نظري للصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وجدت أن هذا أقام 6 أشهر في أذربيجان يقصر الصلاة، نعم هو غير مقيم، المجاهد في أي وقت تأتيه منجنيق ولا يأتيه شرية ولا يأتيه هجوم مباغت وينتقل من مكانه، وما أقام 6 أشهر وهو ينوي نقيم 6 أشهر، ما في دليل. أنا استقرأت وبحثت حتى مللت وسألت العلماء حتى عجلت، ما وجدت دليل على أن الصحابي اللي نزل كان ينوي أنه يقيم 6 أشهر، يقيم 8 أشهر، يقيم 2 سنين، ولكن يتمادى به الأمر، أو أن يكون المكان ليس مكان إقامة، لو يقعد إن شاء الله 100 سنة يأتي حضري ثم يضرب له خيمة في قلب الصحراء، أنا ما أعرف، حتى لو أنه بدوي أيضا في صحراء بعيدة نائية عن البلدان وعن مواقع القطر وعن المياه، ليه بعد مسافة لا البادية ولا الحاضرة، هذا غير مقيم. بل وجدت نص للإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزم الإتمام في بلد لا تقام فيه الجمعة، لاحظ بلد فيه 2 3 ما فيه إلا 20 شخص على قول الحنابلة، 20 شخص لا تقام فيهم الجمعة، فمعنى هذا البلد غير صالح للإقامة، مو بلد مكتمل الخدمات ولا بلد يكون مكان إقامة معتاد. الكلام يجرنا يا اخوان الى اسباب الاقامه، وش ما كيف يكون الانسان مقيم؟ يعرف الاقامه يا اخوان باشياء، واحد المكان الصالح للاقامه عرفا، فاذا جئت الى حرس الحدود في المنافذ ما عندهم الا خيمه ولا ايش يسمون هذا البناء الجاهز، بس في بر وين ديرة تجيل على بعد 50 كيلو، أقرب بلد 50-60 كيلو، هذا غير مقيمين، لو جلس إن شاء الله 20 سنة غير مقيمين هؤلاء. لماذا؟ لأنه ما توفر المكان الصالح عرفا للإقامة، ليست مضارب بوادي وليست مدن ولا قرى، وهذا هو قول الحنفية والقول الراجع في مذهب أحمد أن لابد من المكان الصالح للإقامة عرفا. السبب الأول إذن لصحة الإقامة أن يكون المكان صالح للإقامة عرفا، فإنسان على سفينة ولا في منفذ حدود ولا في مركز تفتيش في قلب الصحراء ما عنده مدن ولا حوله مدن، هذا لا يعتبر مقيم، ولو جلس 2-3 شهور عنده وردية الشفتات 2-3 شهور ماسك وردية وبعدين يرجع للبلد، ما يعتبر، لأن المكان غير صالح للإقامة عرفا. وعلى هذا تحمل آثار الصحابة، هذا جلس سنتين، جلس 6 شهور، هم من الطريقة ما كانوا مقيمين، ما معهم متاع، ما معهم زوجة، ما معهم مكان صالح للإقامة، فهؤلاء ليسوا بمقيمين. فأنا أحسب يا إخوان أن هدي الصحابة رضي الله عنهم يدل على اعتبار العرف، وفيه رسالة لعل بعضكم قد اطلع عليها سرت فيها أقوال الصحابة وتوجيه الكلام الذي قيل عنهم فيها، بما أظن إن شاء الله ما يزيل الإشكال في هذه المسألة فيما أشكل على طلبة العلم. بعض الناس خلاص ظن أنه أقام 6 شهور في أذربيجان خلاص هو مثل الطالب اللي يدرس الخارج، لا، الطالب جاء في مكان إقامة ونوى الإقامة مدة طويلة ومستقر وعنده بيت وعنده أثاث وربما عنده زوجة وربما عنده تملك البيت، هذا مقيم، بينما المجاهد مو مقيم. والتاجر اللي يأتي وينزل البلد ويبغى يوزع بضاعته وجلس شهر وشهرين وثلاثة ما توزعت بضاعة ورايح من 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 المدينة إلى الشام ولا من الشام إلى 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 تطوان في المغرب، يروح يرجع في يومين من الطيارة، حتى الطيارة ما يقدر يصرف بضاعته، يقعد هناك 8 شهور مع حمولة جلود يوزعها مع بضاعة معينة، فأقام هناك ينتظر، ثم تروح البضاعة في شهر ولا تروح في أسبوع ولا يقعد سنة هنا حتى يوزعها، هذا غير مقيم غير مستقر، هذا ما أراد المدة الطويلة عرفا، وربما ما اتخذ بيت المثل ولا مع زوجة ولا مع أولاد ولا مع متاع ولا أثاث. نأتي نقول هذا مثل الطالب ومثل الذي يحدد مدته ومثل العمال اللي يجون عند عقد سنوي 2 سنين ويرجع يقول خلاص هذا يعتبر مسافر لأنه أراد مدة معينة، يعتبر مسافر، وهذا يعتبر مسافر لأنه ينتظر انتهاء عمله، فإذا انتهت دراسته رجع، كل هذا غير صحيح ولا ينطبق عليه ما ورد في آثار الصحابة رضي الله عنهم، بل تأملتها وارجعوا لها في هذه الرسالة في كتيب اسمه حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، ما وجدت فيها أثر واحد عن الصحابة في أنهم نزلوا في مكان المثل متأهلين متزوجين مستقرين بمتاع المثل، وأنهم نووا عند النزول المدة الطويلة عرفا 6 شهور سنة سنتين ما في، فأحوالهم تجار مجاهدين في سبيل الله عز وجل، سفراء يذهب لمهمة ويرجع لأجلها، أو يكون في قلب الصحراء مثل المشروق رضي الله عنه حين كان جابيا وضع على نقطة تفتيش مدة 2 سنين يجبي من الناس، من النصارى يجبي العشور، من المسلمين يجبي الزكوات، وكان قد أقام بالسلسلة، وذكرت في حققت في هذا الرسالة بأن السلسلة ليست مكان إقامة وإنما هي حاجة، فانتفى الشرط الأساسي للإقامة وهو المكان الصالح عرفا فيقيم مهما فيقصر مهما طالت إقامة، فلو جلس 20 سنة لأن الإقامة ما تحققت بمعناها على الاصطلاح عند الناس. إذن السبب الأول المكان الصالح للإقامة عرفا، 2 صلاحية المكان، 2 المسكن، يعني بالله عليك لو جاء إنسان مدينة الدمام وقال بجلس سنة هذه مدة طويلة ولا لا؟ لكنه يوم في فندق ويوم في شقة مفروشة ويوم عند أخوه ويوم نايم في مسجد، بالله عليك ما ليس مقيم، مقيم وين بيتها؟ بيتها هذا وينه هذا؟ بل إني أرى والله أعلم حتى الفنادق والشرطة المفروشة ليست مكان إقامة معتادة لمن أراد الإقامة الطويلة، يجي إنسان يدفع له في السنة 60-70 ألف على شقة من غرفة أو غرفتين ما يعقل، مو هذا مكان إقامة، هو يأخذ ربع هذا المبلغ ويستأجر شقة أكبر منها بالعقد الطويل. فالشقق والفنادق الآن ليست مكان إقامة في الناس، تقول إذا رأيت قلت هذا المسافرين، سيارات من المسافرين اللي عند اللي في الشقة ولا في الفندق، حتى لو بقي 6 شهور وسنة وسنتين إلا إذا نوى المدة الطويلة يقينا، فسأبقى في هذه الشقة مدة طويلة ثم أخذ تخفيض خاص أو شيء من القيم صاحب الشقة، وهذا شيء آخر، لكن يجي إنسان مدة 20 يوم و15 يوم، أما عمره ولا نزهة ولا زيارة ولا علاج ولا زيارة قريب، أنت مقيم قال لا والله، وين بلدك؟ والله بلدي هنا. لكن المدرس العام اللي جالس 2 سنين هنا وين مقيم؟ قال والله مقيم في الدمام، مقيم، هذه إقامة، هذا مكان إقامة. المسكن 3 المتاع والأثاث، أيضا وصف يساعد على هذا اللي. ومن ذلك التأهل، هذه أوصاف مساعدة ومؤكدة للإقامة، كإنسان أخذ عقد سنة وجاب عياله معه اتخذ بيت، اتخذ متاع، خلاص هذا مقيم، هذا مقيم، صار من أهل البلد. ونفس الكلام أيضا يا إخوان، والله أنا ما أدري عن الإقامة، أنا رحت لمكة وجلست كذا، أنا رحت عند أبوي وما أدري إيش فعلت، لا ما مثل لا تنتهي. طبق عليها القواعد الأصولية ولا تبقى حالها مشكلة أيضا واحد. طبق عليها حالة تستيقن أنها إقامة انتهينا، تستيقن أنها سفر انتهينا، حالة يغلب على ظنك أنها إقامة لا تبالي بالشك. أنا والله يغلب على ظني أنني مقيم، خلاص لا تنظر إلى الشك وخذ بأحكام الإقامة. يغلب على ظنك أنك مسافر، خذ بأحكام السفر ولو هناك شك بالإقامة، لأن العبرة بغلبة الظن. ها مش بقي في الحال البقية يا إخوان التساوي. أنا الآن ما أدري والله أنا مقيم ولا أنا مسافر. مثل إيش؟ بعض الناس مثلا يدرس في الدمام يروح عند والده ثلاثة أشهر، يروح المركز الصيفي يشتغل فيه ويعفونه من بقية الحضور مع عودة المدرسين، ويجي ثلاثة أشهر بالكمال والتمام، وهناك له دور ولا له جناح وغرفة ومستقر هناك ويسمع عليه ثلاثة أشهر كاملة. في بعض الناس يقول ألا أطلع لي حكم لهذه القضية، أنا أطلع حكم برأيي، قد يكون عرف مشكل عندي، لكن أنا أرى والله أعلم أن هذا مقيم هنا ومقيم هناك. هو مقيم هناك لأن له بيت وله متاع وله أثاث وفي مدة طويلة، والمدة الطويلة أيضا منتظمة كل سنة يبقى فيها في هذا المكان مثل بدو الرحل، مثل أهالي التهامة والسكرات. إذا جاء الصيف خرجوا إلى الأعلى لهم زراعات، إذا جاء الشتاء نزلوا إلى تحت لهم زراعات معينة، لهم هناك مساكن معينة، لهم فوق مساكن معينة، ومثل البوادي الذين يذهبون في الصيف لمكان وفي الشتاء لمكان، نفس القضية. هؤلاء مقيمون هنا ومقيمون هناك، لكن بعض الناس ما عنده مدة طويلة، وإذا راح ولا نايم في الجلط، نايم في المجلس، وعياله عند خوال عياله وهو قاعد عند أبوه، هذا مو مقيم، هذا ما له بيت معين، هذا بيت ما له بيت مثل ما يقولون. فأنت تأمل في هذه القضية وإن شاء الله لن يعوزك إلا الله. فمتى ما أشكل عليك تساوت القضايا، هذه الحالة الثالثة الرابعة، تسوي تبني على الحالة السابقة. أنت جاي من سفر، خلك عند أبوك مسافر ما دام القضية قضية إشكال، وإن احتفظت واعتبرت نفسك مقيم فهو أفضل. لكن لو أردت أنك تقول أباخذ حقي أباخذ حقي للشعرة، ما قصر قصر ما فيه، يقول لك أن تقصر. ليش؟ أنا شكيت وأنت تستيقن أنك مسافر قبل أن تأتي إلى بيت والدك مثلا، أقصر. فلاحظ أن الإشكال في الواقع كثير، لكن الإشكال في القواعد معدوم، معدوم، ما يشكل على الشيء. مقيم قطعا، مسافر قطعا، يغلب على حال ظنة الإقامة، يغلب على حال ظنة السفر، فلا تلتفت إلى الشك. تساوت الحالتان تبني على آخر حال كنت عليه. وإذا فهمت هذه المسألة بهذه الطريقة وهذا التأصيل، ارتحت من الإشكال التي تقع للناس. خذ من القطيف، رأس النورة، رحيمة، الصراق، الجبيل، الخفجي، متى أكون مسافر؟ نفس القضية، جيت إلى هذا المكان ابتداء من أن يكون الإنسان سائرا في الطريق، أو نازل لتناول الطعام في محطة، هذا نازل هذا، أو نزل لإصلاح سيارته يوم، أو لانتظار رفيقه يومين، هذه صورة واضحة في السفر. اثنين، نزل لعمره، نزل لعلاج، نزل لمراجعة الدائرة، نزل لانقضاء دعوة، نزل لجهاد في بلد، هذه وش هي؟ سفر ولا إقامة؟ سفر. أيضا بدأت الإشكالات تغلظ شوي، يعني نزل لدورة ست أشهر في شقة مثلا مفروشة يسلمها كل خميس وكل جمعة وكل إجازة عيد وصيف كما يفعل إخواننا المدرسين، يجي يأخذ الشقة طول السنة، لكن الصيف والخميس والجمعة يرجع إلى بلده، يبغى يوفر على نفسه، وراعي الشقة أيضا يأجرها للمصطافين والسياح. هل هذا مسافر؟ نفس القضية، فيها إشكال، يعني فيها إشكال، لأن شقة مفروشة ويتركها وغير مستقر فيها ولا الأثاث يملك فيها. فقد يقول بعضهم بأن هذا باقي على حكم السفر، وقد يقول بعضهم بأنه مقيم، وأنا أرجح حال الإقامة والله أعلم، مع وجود المدة الطويلة، وجود سكن المثل حتى وإن كان يسلم الشقة، هذا لا معنى له عندي والله أعلم، هو مستقر في هذا المكان. الحال الواضحة المستوطن اللي هو نوى الإقامة على التعبيد. يقول المصنف انتهت المسألة، ومن لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، هذا سواق التاكسي، سواق التريلا، ها الشاحنة نسميها، ونسميها سيارة الأجرة حتى من نأخذ الألفاظ العربية. فيقول إن كان معه أهله في سفينته ولا ينوي الإقامة ببلد، فمكان سفينته هو مكان إقامته، وهذا قول الحنابلة وليس قول الجمهور. الجمهور يقول مسافر، لكن لو أن الجمهور شاهدوا بعض السفن الحديثة فتغير رأيهم. سفن في حي هنا وسكن، فيه عمارات هنا فيها شقق، فيه ملعب هناك وفيه مسبح، ومسافات ميادين جري فيها السفينة، السفينة ما لها آخر يعني، بعض وصلت من 800 متر وأكثر. فهذا والله أعلم، هذول ساكنين، هذول الشيخ ساكنين، لا أثاثه ولا شقته ولا بيته ولا مدرسة، في مدارس بعد، مدارس بنين وبنات كثيرة، السفن السياحية الضخمة والسفن التجارية. الله أعلم، أرى أن هؤلاء مقيمون ينطبق عليهم ما ذكره المصنف هنا، ملاحا معه أهله. حتى الإمام أحمد رحمه الله قالوا الملاح، قال إذا كان معه أهله وتنوره فهو مقيم. شف، لاحظ المعاني العرفية في الإقامة، وهي وجود المتاع والأغذ في التنور، وجود الأهل من أسباب الارتباط بالمكان. لكن إذا كانت سفينة طلع فيها في شهر وشهرين ويرجع، ينفض مثل يرجع لبيته، هذا والله أعلم يعتبر مسافر. لو مكر سنة أو سنتين على هذه الحال، السفن الصغيرة اللي غير مهيئة للإقامة وغير مهيئة لنزول الناس بالعادة فلا تعتبر كذلك. ومثلها سواق الأجرة يعتبر مسافر جميع الأحوال، سواء كان مكان إقامة ولا مكان، هذا يعني الأصح بهذا قول الجمهور. يقول إذا كان له طريقان فسلك أحدهما أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. يعني أنت تمشي من هنا والطريق مثلا عن طريق الطريق المعبد 90 كيلو، يطلع هنا عن طريق الطريق الترابي أو الطريق الرملي يطلع 20، لأنه يعني يروح وراء سلسلة جبلية مثلا يجيب الطريق بعيد، فما الحكم؟ يقول إذا سلك أبعد الطريقين فهو يقصر، وهذا صحيح. تستثنى حاله ما هي يا أخوان؟ أحسنت، لماذا؟ ما التعليل يعني؟ إذا سلك حيلة أنه لا يقصر، ما التعليل؟ اي نعم، لان الشيء الباطل يا اخوان، لان الاصل انه يبغى الطريق الطويل القصير، لكن ذهب حيله، يبغى يفطر ويبغى يسوي شيء اخر فلا يعتبر. او ذكر صلاه السفر في سفر اخر ايضا انه يقصر، هذا ايضا واضح ان شاء الله. قال وان حبس ولم ينوي اقامه قصر ابدا. حبس ليس الحبس طبعا والسجن، مو بلازم الحبس، حبس لمطر، حبس لعدو، وحبس لفيضان، بقي ينتظر بس متى يخرج. وهذا بتطبيق القاعدة العرفية واضح أن ما نوى الإقامة ولا أراد الإقامة، وينتظر متى بس يقف الوادي ولا يسمح له العسكري بعد وضع الحواجز متى يخرج. هذا غير مقيم، هذا مقيم قال لا والله بس ينتظر متى يطلع، بس متى تنتهي مشكلته يمشي. يقول أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، أي هو على عزم الرحيل في كل ساعة. لا أحد يقصر أبدا، قد يلزم منها 20 يوم وشهر وشهرين ولا لا يلزم من هذا، فهو على عزم الرحيل. يقول أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة. أنت ليش جالس في هذا البلد؟ كم تناول؟ 4 أيام؟ قال لا والله بس عندي مشكلة متى ما خلصت رجع. في موظف بيجي والله وانا ادري متى بيجي يسلم المعاملة متى ما جاء الموظف رجعت. فمعناه هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. لكن لو غلب على ظنه ان هذه الحاجة لا تنقضي الا بعد 4 أيام ما الحكم عند المصنف فيما ترون؟ اين الفقهاء؟ نعم نعم لماذا؟ إيه أحسن من أول 4 أيام. لكن هنا الصورة ذكرها المصنف اللي يجوز له القصر ما نوى الإقامة، ما نوى 4 أيام ولا 10 أيام ولا أقل ولا أكثر، متى ما خلصت هذه الحاجة مشى. ولكن هذه الحاجة الشرط عند الحنابلة لأن المصنف ما ذكرها لكن وجدتها في كتب أخرى لهم كالمقنع والإقناع وغيرها من كتب الحنابلة، قالوا ويشترط لهذه الحالة أن يعلم أن شرط القصر أن يعلم أن هذه الحاجة لا تنقضي قبل 4 أيام، أنها لا تنقضي قبل 4 أو بعد 4 عفوا. فإذا علم أنها لا تنقضي إلا بعد 4 وسيقيم لأجلها، رجعنا للمسألة الأولى وهو أنه نوى إيش؟ نوى أن يقيم 4 أيام انتهت. المسألة الأخرى من نوى يقيم عندهم وهي قريبة من هذه، نوى يقيم 4 أيام ولكنه يأمل أن تنقضي قبل 4، هذا مثله مثلها في الحكم أي أنه يقصر عندهم، يقول أنا قد أذهب في يوم ويومين، صحيح أني قلت والله الحاجة دي ما تنقضي إلا في 4 لكنها قد تنقضي في أقل فيقصر ولو بقي أكثر من هذه. مسألة أخيرة أختم بها هذه الحلقة وهي يعني مرور سريع جدا على آثار السفر. ما هي الآثار التي تترتب على السفر؟ منها 1 جواز القصر، 2 جواز التيمم عند عدم وجدان الماء، 3 سقوط الجمعة، 4 سقوط الجماعة. أما التيمم فهي واضح محل إجماع، وأما جواز القصر فهي واضح محل إجماع واتفاق أيضا على اختلاف ما يكون به الإقامة والسفر. وأما سقوط الجمعة والجماعة فهذا هو قول جماهير أهل العلم، وليس في خلاف هذا القول إلا قول في مفردات الإمام أحمد أي ما خالف به الجمهور، وهناك قول آخر غير هذه المفردات على قول الجمهور. يعني لو قلت أن الأئمة 4 كلهم يرون سقوط الجمعة والجماعة على المسافر لصدق كلامه، إلا أن في قول آخر من مفردات المذهب لم يوافق عليه بقية الأئمة بأنه يجب عليه شهود الجمعة والجماعة إذا كان نازلا في البلد وقت الصلاة. والراجح والله أعلم هو قول الجماهير، ورجعت إلى مصنف أبي شيبة وآثار الصحابة وجدت أنهم مطبقين على ذلك، ولم يخالف في هذا من التابعين فيما وقفت عليهم إلا إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري، ولا قول الصحابة قول عمر وقول علي وقول معاذ وقول جمهرة عظيمة من الصحابة حكاهم في المصنف وفي غيره على أنهم لا يرون أن فيه جمعة على المسافر، بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم حين كان في الكوفة والبصرة أقيمت الجمعة فقال بعض الصحابة اشهدوها فإنه لا جمعة عليه. بعض الأخوان يقول لا أنه أن لا جمعة على مسافر معناها أنه لا يقيمها المسافر، إذا كان في مكان مع 40 شخص وهو في قافلة ما يجي يقيم الصلاة في السفر، لا جمعة عليه، لكنه لو حضرها في البلد وجب عليه. خطأ، هذا تفريق خاطئ. هدي الصحابة واضح أنهم كانوا يعني لا إذا كانوا مسافرين لأنهم لا يرون لزوم الجمعة والجماعة، ولكن تسأل عن الأفضلية هذه مسألة أخرى. أفضل له حضور الجمعة، أفضل له حضور الجماعة. بل لي أرى والله أعلم أن السفر المتكرر من غير حاجة في السفر النزل أنه يكون سفر محرم إذا ترتب عليه ترك الجمعات. نعرف بعض الناس كل جمعة لازم يكون مسافر. ليش؟ جنس صيد. ليش؟ والله في الاستراحة جالس. خطأ هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فأنا قد أقول بأنه مسافر نعم يجوز له أن يقصر، لكن الباعث له أو السبب الذي أدى به إلى ترك الجمعات هو السفر، قد يكون سفر محرم، خاصة هو سفر تجارة ولا حاجة. فنقول البديل عن ذلك حتى يزول الإثم إثم السفر لأي شيء يكون بأن يشهد الجمعة. الإنسان متعود أن كل جمعة يطلع يسافر، كل جمعة يكون في مزرعة مثلا وهي مسافة سفر، يشهد الجمعات القريبة في البلدان التي حوله، والغالب أنه لا يخلو يكون مسجد محطة ولا بلدة قريبة يذهب يشهد فيها الجمعة مع الناس، ويشهد فيها خطبة الجمعة ودعاء الجمعة حتى لا يفوته خير عظيم وفضل كبير. لكن الذي لا ريب فيه المسافر الذي نزل في بلد عنده يوم يومين ثلاثة عشر أيام عشرين يوم، فهذا الأفضل له والأولى له، والقول من الخلاف أنه يشهد الجمعة والجماعة. لكن القول الواضح عندي والله أعلم بأنها رخصة لهم كما هو قول كافة جماهير السلف على من حكيتهم لكم في هذه المسألة. والدليل ما هو على عدم وجوب الجماعة والجمعة يا أخوان؟ يعني الأصل هو شهود الجماعة والجمعة، لكن ما هو الدليل على عدم وجوبها؟ نقول قول الكافة لكن مو بدليل عدم إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة في عرفة، عدم إقامة الجمعة في عرفة، وهذا أخذ به السلف وكان قولا عاما لهم اشتهروا به حتى أطبق عليه الأئمة الأربعة فيما فيهم من أحمد رحمه الله، عدا الرواية التي من مفردات مذهبه وليست راجحة في المذهب. لا، يعني أصحابه اختاروا قول الجمهور. وهناك يعني حقيقة يا أخوان حتى ما دام نبحث هذه المسألة في التناقض عند من قال بوجوبها، يعني إخواننا طلبة العلم الذين يقولون بوجوبها يسمعون الأذان وهم في الطرق السريعة ذاهبين إلى مكة ولا ذاهبين إلى الرياض ولا أي مكان، يسمعون مؤذن يؤذن ولا يجيبونه، رغم الفقهاء الذين قالوا بوجوبها قالوا بوجوبها إلا إذا خشي فوت الرفقة. مسألة دي لكن لا يخشون فوت الرفقة، تقول له يا أخي ليش ما تصلي؟ يقول له أنا مسافر. الوصف هو السفر الآن، هو بالوصف الذي منعه. يعني قلت له ليش ما تصلي مع الناس مع الجماعة وأنت مار وتسمع الأذان الآن في الطريق؟ قال أنا مسافر. طيب نفس الشيء الذي نزل في البلد هو مسافر، جالس يوم ويومين دغر حاجة ولا علاج ولا مراجعة ولا أي غرض من الأغراض. فالوصف هو السفر. فإن قال أنا سائر قلنا سبحان الله، وإذا كان النازل اللي قاعد عشر أيام في بلد وهو غير مقيم فيها ثم كان سائر أيضا داخل المدينة يسوق وسمع المؤذن يؤذن، فماذا يقول؟ يقول يجب عليه أن يصلي. لا، فإن كان الوصف هو السير، ها، إن كان الوصف الذي أوجب الذي أباح لك وأنت في طريق سريع هو أنك تكون سائر، فالمفترض أنك إذا كنت داخل البلد وأنت بسيارتك وأنت مسافر أنك إيش؟ أنه ما يجب عليك شهود الجماعة والجمعة إذا كان الوصف هو السير. وإن قال لا، الوصف هو السفر، ها، الوصف الذي منعني وأنا في الطريق هو السفر، فالوصف أيضا الذي يعني أجاز لك ترك الجماعة والجمعة وهو وصف السفر متحقق فيه أنا إذا أقمت يوم أو يومين بإجماع العلماء. أليس اللي يقيم يوم يومين هذا مسافر بالإجماع؟ أنا الآن نازل يومين أو ثلاثة أيام في هذا البلد بالإجماع مسافر، أنني مسافر. فلماذا أوجبت علي حين نزلت وأنا لي وصف السفر أوجبت علي أن أشهد الجمعة والجماعة، وما أوجبت على نفسك وأنت أيضا قد قام بك وصف السفر ومع ذلك لم ترى أنها قد وجبت عليك؟ ففي التناقض. إن كان الوصف هو السير فهو وصف متناقض، وإن كان عندهم، وإن كان الوصف هو السفر الذي أباح الرخصة فهو متناقض. فالذي يسير داخل البلد يجبون عليه الجماعة، والذي يسير خارج البلد لا يجيبونها عليه وترخصوا خارج البلد بترك الجمعة والجمعة لأجل وصف السفر، ومع قيام وصف السفر لمن أقام يوم يومين لم يعطوه هذه الرخصة التي أعطاه الله عز وجل إياه، فقولهم متناقض. وإذا أوردت هذه الإرادات على من يقول بهذا القول لا يجد جوابا. فلذلك الراجح هو قول الجماهير الساحقة الكافرة بعدم وجوب الجمعة والجماعة على المسافر. ولكن يعني أيضا أنبه إلى مسألتين، الأولى ذكرتها وهي قضية السفر الأسبوعي، المسألة الثانية كف عرض المسلم عن الناس. يعني الآن قد يكون الفتوى في مكان معين أو في مدينة معينة على أن المسافر يجب عليه يشهد الجمعة والجماعة، فإذا كان فيه يعني من ينظر إليك أو من، فقد ليس رياء هذا ولا تصنع عليه، لكن من كف كلام الناس أنا. لكن لو احتجت إليه، احتجت إلى هذا لتعب أو إرهاق أو حاجة إلى نوم، ما عليك من الناس، تأخذ رخصة الله عز وجل ولا تتكلف وتتصنع للناس. ومن تصنع للناس بغير ما يعلمه الله عز وجل منه يعني أساء وجهه حتى عند الناس. لكن الكلام على إنسان جالس في شقته ولا في بيته ما له غرض، ما يحتاج إلى نوم، ما يحتاج إلى وقت، الوقت ما ضاق عليه، ما يحتاج إلى غير مرهق، فلماذا يطلع يصلي مع الناس؟ وهي غير واجبة عليه أيضا، نؤكد هذا. وهذه مسائل إنما هي ليست المسائل العزيمة، إنما المسائل الرخص. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والعافية، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالملاح إذا كان معه أهله، فهل ينطبق هذا عند الحنابلة على أصحاب الشاحنات وأصحاب السيارات الأجرة عند الحنابلة؟ لا. أعطي سؤال آخر، خلونا من السؤال هذا، من كان له أهل في بلد وهو معه سيارة أجرة، هل يجب عليه عند المصنف، هل يجب له أن يجب عليها أن يتم وهو طول حياته مسافر، يأخذ وجبة عند عياله ويرجع إليها؟ نعم، لا يجب عليه. جزاك الله خير. والله اشترطوا علينا هم سهولة السؤال، الأخ جزاه الله خير راحين فيها يا شيخ مالك. يقول نريد لو تفضلت بإعادة القاعدة التي في العرف ذكرتها، كل اسم ليس له حد في الشريعة ولا في اللغة فمرجع تحديده إلى العرف. يقول المستخلص من مسألة أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، قلنا بأن هذا مرجوع على المستخلص، إن لو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام مدام قام به وصف السفر فلا يجب عليه الإتمام. لماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين 3 أيام؟ ذكرت بأني لا أعرف العلة، لا أدري والله. هل ترشدون على كتب أو كتيبات في مسألة الإقامة وتحديد الأيام للمقيم والمسافر، أو يكون لكم أحسن الله إليكم بحثا في هذه المسألة؟ ذكرت فيه رسالة موجودة في السوق وهي بعنوان حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، هي نفذت من السوق لكن موجودة عن طيبة اللي بيحصل له يروح للرياض، حتى والله أنا ما عندي نسخ، كنت تمنيت إن شريتها من طيبة وأتيت بها إلى هنا ووزعتها عليكم، لكن ما استطعت إلى هذا يعني، لكن موجودة عند طيبة، لا زالت مجموعة من النسخ عن طيبة إلى الآن. أحبك الله. الرسالة ذكرناها، يقول هل يفهم من هذا الكلام أنه يترخص بجميع رخص السفر كالإفطار في رمضان وغيره؟ نعم، ما دام أنه قد نزل في هذا البلد لعلاج أو تجارة أو نزهة أو عمرة أو حج وما اتخذ سكن المثل ولا متاع المثل فهذا مسافر، فمعنى يفطر في رمضان ويقصر ويتيمم عند عدم وجدان الماء إلى آخره. وما هي ضوابط إخضاع الشريعة للعرف؟ سبحان الله، نخضع الشريعة للعرف. عطنا دليل الشريعة في التحديد ونخضع لها يا أخي. سمعنا وأطعنا إذا جاء شيء من الشريعة، لكن ما في شيء من الشريعة أبدا. أنا أرى أنه مدعاة لفصل الشريعة عن حياة الناس، ويتأكد ذلك أنتم قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم، هل هذا الحديث صحيح ويؤيد القاعدة كل شيء من الشريعة وحد من الشريعة؟ لا يا أخي أبدا. أنتم أعلم بأمور دنياكم، سولك مفاعل نووي، سولك طائرة، سولك قنبلة تسقط على أعداء الله عز وجل في قعر دورهم، الله يقويك. سو زراعة وصناعة وتجارة، نظم بلدية وصحية، ومجال مفتوح ما له حد أبدا إلا أن يجد شيء حرام بس. وكالذي يفعل الآن في النظم البلدية والصحية والتعليمية والتربوية وحتى الدعوية، يعني تتنظم هذه الأمور بطرق الإدارة الحديثة التي ما لها حد، افعل ما شئت. كنت تأتي للعبادة نقول أنتم معلوم بشون، لا، لكن هذه قاعدة شرعية، إذا ما ورد شيء في الشريعة فنعيده للعرف في فهم مدلولات النصوص. هل قول الجمهور سقوط الجماعة المسافر حتى وإن شهد جماعة؟ لا، ها هذه مسألة نسيتها. إذا حضر المسافر إلى المسجد وهو مسافر وجب عليه أن يصلي مع الناس، هذه مسألة مستثنى، والدليل عليها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في حجة الوداع، حين رأى رجلين قد تنحيا لم يصليا مع الناس، فدعاهما فقال علي بهما، فلما ان جاءت ترتعد فرائصهما قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال انا صلينا في رحالنا. قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا فانها لكما نافله. رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح صريح في هذا. فإذا جاء إنسان دخل المسجد لغرض أو حاجة والناس يصلون أو حتى بعد الأذان يصلي مع الناس، وهذا قول الحنفية، يعني من أشهر من نص على ذلك الحنفية، يقول إلا إذا حضرها في المسجد وجب عليه أن يشهده، أما غيره فكافة العلماء المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين على عدم وجودها إلا من حكيناه لكم، وقول الزهري والنخعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. حتى وإن كان متيسر شهود الجماعة رخصة، مثل اللي تقول أنت تقصر الصلاة وأنت ما عندك جماعة، وأنت متيسر لك أنك إيش متيسر لك أن تصلي أربع، ما لازم نقول لك الرخصة أفضل، وهذه مثلها، لكن نقول هنا شهود الجماعة أفضل لكنها رخصة. لكن إن كنت متعبا أو مرهقا شق عليك الجماعة، من مشقة يعني اللي تكون في الحضرة وتجيز ترك الجماعة، لا مشقة يسيرة، تقول أيسر لي أن أصلي في البيت الأيسر مثلا، فنقول الأفضل لك أن تصلي في البيت لأنها رخصة وجد فيها وجد في تركها عسر، فكان الأفضل هو أن نأتي الرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائنه. أما إذا كان الأمر متساوي أو أن أيسر لك أن تصلي فنقول صل أفضل لك، أعظم لأجرك في أن تشهد الجماعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم عليه.